بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مستعينين بالله سبحانه وتعالى نبدأ الدرس السابع من كتاب دروس في القواعد الفقهية. هذا الدرس حول قاعدة مهمة وشائعة في الفقه وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الأهداف لهذا الدرس: أولا نعرف ما هو المقصود بهذه القاعدة، ما هي أهم الآراء والأقوال حول هذه القاعدة، ما هو المدرك، ما هي الحجة لهذه القاعدة، وبعد ذلك يمكن شيء قليل من التطبيق. هذه القاعدة قاعدة تطرأ في كثير من أبواب الفقه، سواء كان بالعبادات أو المعاملات، ولأجل ذلك هي من القواعد التي العلماء كثيرا ما بحثوا حولها وكتبوا، إما في ضمن كتبهم في الأصول في الفقه أو حتى خصصوا رسائل مستقلة حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فهناك بحث كثير حول هذه القاعدة، وهذه القاعدة تعتمد على بعض الأدلة، ولكن أبرزها قصة تاريخية حدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سمرة بن جندب ورجل من الأنصار. إن شاء الله نذكر هذه الرواية حينما نتكلم حول المدرك والحجة لهذه القاعدة، ولكن وربما الآن أذكر لأنه بحاجة إلى دراسة الأقوال وهذا يفيد. فإذا تذهبون إلى صفحة 99، إن هذا أخي له 99 نعجة. الكليني رحمه الله في الكافي يذكر رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: إن سمرة بن جندب كان له عذق، يعني كان له شجر، وكان طريق سمرة إلى هذا الشجر في جوف منزل رجل من الأنصار، يعني كان هناك بستان، هذا الأنصاري بيته كان قريب من باب البستان، وهذا الشجر أيضا كان قريب من الباب. سمرة كان يأتي إلى داخل هذا البستان ويزعج أسرة هذا الأنصاري. الأنصاري تكلم معه قال: يعني إذا تريد أن تأتي حبذا لو تستأذن زوجتي بناتي بالبيت. هو كان يقول: لا، شجرتي هنا وأنا مالك هذه الشجرة، أي وقت أريد أستطيع أن آتي إلى شجرتي. فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفجعنا على حال. ربما هم كانوا يأكلون، ربما كانوا ينامون، هو كان يأتي
تفاجئنا،
نعم تفجعنا، يقول على حال لا نحب أن تفجعنا عليه، فإذا دخلت فاستأذن. فقال لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى إذغي. فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه. يعني رسول الله كان يريد أن يسمع طرف الآخر للقصة، نعم، لا يمكن أن تحكم بمجرد سماع شخص واحد. أرسل إليه رسول الله فأتاه فقال إن فلانا قد شكاك، نعم، وزعم، زعم، لا يقول هذا حقيقة أو ليس حقيقة، يقول وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى إذغي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خل عنه ولك مكانه إذغ في مكان كذا وكذا. يعني قال نحن نعطيك شجرة أخرى، أصلا أترك هذه الشجرة. قال الله، قال فلك إثنان. رسول الله قال نعطيك شجرتين بدل من هذه الشجرة. قال لا أريد. فلم يزل يزيده، يعني رسول الله، حتى بلغ 10 أعضاق فقال الله. قال رسول الله فلك 10 في مكان كذا وكذا فأبى. بعد ذلك رسول الله قال خل عنه ولك مكانه إذغ في الجنة، يعني أنا أتضمن لك الشجرة في الجنة. طبعا إذا أنت لديك شجرة في الجنة لا يمكن أن تكون أنت في جهنم، صحيح؟ يعني حتى إذا لديك شجرة في الجنة أنت إذا يجب أن تصل إلى الجنة، لولا ذلك لا فائدة. يعني هذا هذا الحديث يدل اللجاج، كيف يمكن أن يهلك الإنسان. قال لا أريد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار. مضار يعني أنت تضر الآخرين، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ثم أمر بها رسول الله فقلعت ورمي بها إليه. وقال له رسول الله انطلق فاقرصها حيث شئت. فهذه القصة أصبحت مصدر خير، مع أنه بداية القصة غير جيد، ولكن فتح بابا من العلم للفقهاء. الآن استنادا إلى هذه الرواية، هناك كثير من الموارد في الفقه الفقهاء يعالجون تلك الموارد بالاستناد إلى هذه القاعدة. وهناك بعض الروايات في موارد خاصة، مثلا حول الشفعة. تعرفون شفعة؟ يعني إذا هناك شركاء و مثلا هناك شريكان يشتركان بالبيت، إذا واحد يريد أن يبيع حقه يجب أن يعرض هذا أولا على الشريك، لا يمكن أن يبيع الآخرين من دون أن يعرض على هذا الشريك. ففي الرواية حول هذا إذن يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. الآن نريد أن نرجع إلى الأقوال. فإذا نذهب إلى صفحة 96، هناك ثلاثة أقوال مهمة هنا حول هذه القاعدة. الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الشريعة الإصفهاني رحمة الله عليه، وهو أن هذه القاعدة تدل أو هذه الرواية تدل على الحكم التكليفي، لا ضرر ولا ضرار، يعني هذا حرام. الإضرار بالآخرين والإضرار بنفسك حرام، حكم تكليفي. تتذكرون فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ قلنا الحكم الشرعي إما تكليفي وهو الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، هذه خمسة أحكام تكليفية. وهناك الأحكام الوضعية التي لا تتعلق بأفعال المكلف مباشرة، مثل الزوجية. لا يمكن أن نقول زوجية أو طلاق واجب وحرام وكذا. زوجية إما واقعة أو غير واقعة، ولكن تستلزم بعض الأحكام التكليفية. نعم، أو ملكية أو الصحة، الفساد، شرطية، مانعية، كلها أحكام وضعية بالمقابل للأحكام التكليفية. نعم. فشيخ الشريعة الإصفهاني يقول المقصود النهي، يعني حرمة الضرر حكم تكليفي بالنسبة إلى حرمة الضرر. يحرم إيجاد ضرر بالغير أو مطلقة حتى على النفس، يعني أنت لا تستطيع أن تضر بنفسك. نعم، كل شيء مثلا يضر بصحتك يصبح حراما، كل شيء يضر بسمعتك، المؤمن لا يمكن أن يتعرض عزه للخطر، أن يعرض عزه للخطر. هذا هو الرأي. فالرأي الأول ماذا يقول؟ يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني يحرم الإضرار بالآخرين أو بالنفس. لا ضرر بالنسبة لنفسك ولا ضرار بالنسبة للآخرين. الرأي الثاني للإمام الخميني. الإمام الخميني يقول هذا الحديث ليس صادرا عن رسول الله كحكم شرعي، هذا ليس حكما شرعيا، وهذا ليس أيضا قضاء، قضى رسول الله بين هذين الشخصين. لأجل الوضوح، هو يعتقد بأن رسول الله له ثلاثة شؤون في هذا البحث. طبعا في بعض الأحيان هو يبين الحكم الشرعي، نعم، كمجتهد. المجتهد يبين الحكم الشرعي، المجتهد لا يستطيع أن يتصرف في الحكم الشرعي، يبين الحكم الشرعي يعني حسب فهمه. نعم، يقول هذا هو الحكم الشرعي، هذا حكم الله. في بعض الأحيان رسول الله كان يوضح ويبين الحكم الشرعي، صلوا هكذا، توضوا هكذا، صوموا هكذا، حجوا هكذا. في بعض الأحيان رسول الله كان يتصرف كقاضي. القاضي يعني هناك نزاع في مورد خاص، هناك مدعي ومنكر والحق أصبح غير واضح، ونحن بحاجة إلى من يفصل الأمر ويقضي. فرسول الله في بعض الأحيان كان يعمل كقاضي، وفي بعض الأحيان رسول الله كان يتصرف كحاكم، كسلطان، كحاكم. نعم، يعني لأجل تمشية الأمور في المجتمع، هو كرئيس المجتمع والحاكم كان يسوس، كان يدبر، كان يتخذ قرارات. الإمام الخميني يقول في هذه القصة، قصة السامورا، رسول الله ما كان يبين الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي كان واضح، مسألة الملكية واضحة، وأيضا حق هذا الأنصاري أيضا واضح. الآن المشكلة مشكلة خاصة، ليس يعني مشكلة عامة، لأن الحكم الشرعي عام. الآن حدث لدينا مشكلة، ولكن حتى هذا ليس قضاء. بعضهم قالوا هذا قضاء، ولكن هذا ليس قضاء، لأنه ما كان بحاجة إلى من يجد الحق. هذه كان بحاجة إلى قرار رئاسي، قرار حاسم في مقام السياسة، يعني تدبير المجتمع. فرسول الله اتخذ هذا القرار، أصدر أمرا، بما أنه حاكم مجتمع، ليس بما أنه مبين الأحكام. مبين الأحكام فقد يقول أشياء كلية وليس له أي تصرف. فيقول الثالث، مقام السلطنة والرئاسة من قبل الله، فأمره ونهيه نافذان فيما يراه مصلحة للأمة، كنسب أمراء الجيوش، نسب القضاة وأشباهها. الظاهر أن حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية السامورا بنفي الضرر والضرار ليس من الأول ولا الثاني، يعني ليس من باب بيان الحكم الشرعي وليس من باب القضاء، بل هو من باب أنه حكم رئاسي. نعم، هذا رأي الإمام الخميني. الرأي الثالث ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله وكثير من العلماء، وهو أن هذا يعني نفي التشريع للحكم الذي يؤدي إلى الضرر. الإسلام كشريعة لا يوجد فيه حكم يضر. هذا رأي الشيخ الأنصاري. يقول الثالث، يعني القول الثالث، ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله ويقصد به نفي تشريع الحكم الذي يستلزم الضرر ويسببه، يعني لا حكم ينشأ منه الضرر، وهذا ما اختاره جمع من الأعلام أيضا. فأي حكم صدر من الشارع إذا في ظرف من الظروف يؤدي إلى الضرر، مثلا الوضوء، إذا في ظرف ما، في حالة ما يؤدي إلى الضرر، لأن الماء يضر بصحتك، هذا الوضوء ليس مشرعا. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا الوضوء الذي يضر بالصحة، تيمم. هذا هو المقصود للشيخ الأنصاري، أن كل حكم صدر من الشارع، نعم، إن استلزم ضررا أو حصل من قبل جعله ضرر على العباد، سواء كان على نفس المكلف أم على غيره، كوجوب الوضوء أو لزوم المعاملة في المعاملة الغبنية، يكون مرفوعا. هذا هو الرأي المشهور. فنحن إما نأخذ الرأي الأول وهو رأي شيخ الشريعة أو رأي الإمام الخميني، يصبح يعني قرار خاص من قبل رسول الله، ربما الحاكم الإسلامي مثلا الإمام الذي يأتي بعد رسول الله يغير الأمر، لأنه حكم الحاكم ليس أبديا، حكم الحاكم مؤقت لظروف خاصة. أو نأخذ الرأي الثالث للشيخ الأنصاري، وهو أن هذا يعني ليس الحكم الذي يضر مشرعا. بعد مدرك القاعدة هناك بحث حول مفردات هذا الحديث. لا ضرر ولا ضرار، ما معنى لا؟ هذا نسميه لا نافية للجنس، يعني لا يوجد أي شيء من جنس الضرر أو الضرار في الإسلام. نعم، الضرر اسمه مصدر. نعم، تعرفون اسم المصدر، هناك فرق بين المصدر واسم اسم المصدر يعني الحاصل أو النتيجة للمصدر. مثلا لدينا غسل، هذا مصدر، غسل اسم مصدر. نعم، يعني النتيجة. أو مثلا نحن نطهر، التطهير مصدر، ولكن الطهارة حاصل اسمه. الضرر من الأمور التي المصدر واسم المصدر على وزن واحد، مثلا مثل القتل، القتل قد يكون مصدر وقد يكون اسم المصدر. هذا ضرر. نعم، إضرار مصدر. بعد ذلك نأتي إلى ضرار. فالضرر يعني أي نقص يحدث في المال، في الجسد، أو ربما يحصل في العرض أو في الحق. هناك حقوق، ربما هذه الحقوق حقوق مالية أو غير مالية، ولكن لا يمكن نبدلها بالنقود. تعرفون الفرق؟ يعني مثلا حق الشفعة، حق الشفعة ليس مالا ولكن حق مالي. ولكن حق الزوج على الزوجة أو حق الزوجة على الزوج قد يكون حق غير مالي، قد يكون مالي قد يكون غير مالي. نعم، الله تعالى إذا أنت صاحب حق مثل حق الشفعة، حق الخيار، أو أنت صاحب مال أو صاحب جسد أي صاحب الأرض، أي شيء يضر ويسبب النقص هذا يسمى ضرر. النقص، الضرار هو مصدر، والضرار يدل على صدور الضرر عن فاعل ما. وعادة ضرار يستخدم حينما الشخص يضر شخص آخر مثل القتال. أنت لا تستطيع أن تقتل نفسك وتسميه قتال، قتال يعني مع شخص آخر. فالخلاصة إن الضرر هو نفس النقص اسم المصدر من دون لحاظ صدوره عن الفاعل، التركيز على الحاصل. مثلا نقول ضرر فلان عظيم، يعني تضرره، النقص الحاصل له عظيم. ولكن في الضرار مسألة الصدور عن الفاعل ملحوظة. فالنتيجة أن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها أي تشريع يسبب الضرر. هناك طبعا بحث مهم جدا، العلماء تعرضوا لهذا البحث، يقولون فكيف بالنسبة إلى الجهاد؟ الجهاد فيه ضرر. كيف بالنسبة إلى وجوب الزكاة والخمس؟ فيه ضرر. النقص في المال النقص في الحياة في الجهاد. هناك أجوبة مختلفة ولكن الجواب الصحيح هذا ليس نقصا. إذا أنت تدفع المال قربة إلى الله هذا ليس ضرر. يعني في أصل التشريع هناك مصالح، الله سبحانه وتعالى اعتبر تلك المصالح، ولأجل الحصول على تلك المصالح يجب أن نبذل جهودا إما ماليا أو نفسيا، ولكن هذا ليس ضرر. لا يمكن أن نقول من منظار إيماني الشخص الذي يدفع الزكاة تضرر هو ربح، ونقول الشخص الذي يشارك في الجهاد وقد يستشهد ضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا يعني تشريع الزكاة والخمس والجهاد كلها لغو. لا، ليس هذا ضرر، لا. ولكن كما قلنا الوضوء مشرع، في بعض الظروف يؤدي إلى أضرار غير لازمة، والشارع ما كان يريد من الوضوء أن يكون شاقا، ما كان يريد أن يكون الوضوء جهادا. نعم. أو مثلا ربما أنت مثلا صاحب ثروة كثيرة وتدفع إن شاء الله مليون باوند خمس، هذا ليس ضرر. ولكن إذا تريد أن تتوزع وأنت بحاجة إلى ما، شخص يقول أعطيك غنينة من الماء ألف باوند، ربما ليس لازم أن تدفع ألف باوند، لأن هذه ليس شيء معتاد، هو ربع باوند، هو يطلبك ألف باوند، هذا ضرر. أنت تدفع مليون باوند خمس ليس ضرر، بس أنت تدفع الآن ألف باوند لغنينة واحدة من الماء لا يلزم، تيمم. نعم؟
يجوز يعني.
نعم؟ يجوز. طبعا راجو مراجع، ولكن هكذا يبدو، لأن الإنسان لا يطالب أن يذهب إلى مكان بعيد أو يدفع أسعار غير عادية أو يضر بصحته إلى الوضوء، هذا غير مسألة الزكاة، غير مسألة الخمس، غير مسألة الجهاد. للجهاد أنت ربما يجب أن تذهب إلى الحدود، تسافر ربما ألف كيلومتر، ولكن للوضوء من قال يجب أن تذهب 10 كيلومتر للوضوء؟ إذا لا يوجد ماء هنا وعلي أن أذهب كل مرة 10 كيلومتر لأجل أن أقوم بالوضوء، لا، هذا ليس لازم. طبعا إذا سيارة موجود شيء آخر، ولكن يمشي 10 كيلومتر يصرف ساعات لا يلزم. فالمسألة بحاجة إلى دقة. لا ضرر في التشريع الإسلامي، ولكن نحن لدينا تعريفنا للضرر. نحن لا نعترف بأن الزكاة ضرر أو خمس ضرر أو جهاد ضرر. نعم؟ إذا طبعا هذه الأمور تعلقت بنا، هذه الواجبات. بالنسبة إلى السند، يقول في الكتاب أن السيد البجنوردي هو عالم متوفى، ابنه موجود، ابنه أيضا معروف في إيران، ابنه والد زوجة سبط الإمام سيد حسن الخميني، تزوج من بنت ابن هذا البجنوردي الذي لديه قواعد فقهية. فهو يقول حينما نحن نلاحظ هذه الروايات نستطيع أن نقطع بصدور هذه الجملة لا ضرر ولا ضرار عن رسول الله. يعني هناك كثير من الروايات ربما هناك اختلاف في التعبير، ولكن هذا المقدار في السنة في الشيعة كثير من الروايات تشير إلى هذه المسألة. ولعل ذلك يقول عمل الأصحاب به وأرسلوه إرسال المسلمات. وأيضا بعض هذه الروايات سندها صحيحة، فليس هناك أي مشكلة في صحة السند. حتى صاحب الكفاية أخوند الخراساني رحمه الله ادعى التواتر. تعرفون التواتر يعني يصبح يقينية. الشيخ الأنصاري يقول وكثرتها، يعني كثرة الروايات، تغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر ولا ضرار. يعني هذا المقدار متواتر، ربما هناك اختلاف ولكن هذا القدر المشترك والمتواتر. السيد الخوي رحمه الله يقول أما السند فلا ينبغي التأمل في صحتها لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين. حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها مثل صاحب الكفاية، قالوا هذا متواتر. فهذه بالنسبة إلى السند. بالنسبة إلى تخصيص القاعدة، إذن هناك كلام وأنا ذكرت بعض، قالوا هذه القاعدة تؤدي إلى تخصيص الأكثر لأن هناك أحكام الحدود والديات والقصاص والحج والجهاد وكلها تكلف شيء ويصبح ضارة فيجب أن نستثني. نقول لا، هذه ليس ضرر. نعم. فبالنسبة إلى الوضوء، إذا أصبح الوضوء بحيث في ظرف من الظروف يؤدي إلى ضرر ملحوظ، إذا الضرر يكون غير ملحوظ غير معتنى به، لا بس إذا أدى إلى ضرر ملحوظ فلا يلزم الوضوء بالماء. إذا الضرر لا يوجد أو الضرر لا يعتنى به لا بأس. التفاصيل طبعا كل شخص يراجع إلى الرسائل العملية للمراجع. نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتاحنا هذه الفرصة، ونسأله أن يديم لنا هذا التوفيق للدراسة. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.